ومن ولاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، في الدرس الماضي عرفنا الإرجاء ومتى ظهر في الأمة، ومتى ظهر الإرجاء في الأمة. وهذا باب جديد في سياق ما روي مرفوعا وموقوفا في تضليل المرجئة وهجرانهم وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم والاجتماع معهم. على أية حال، المرجئة من عموم المبتدعة، المرجئة من عموم المبتدعة. والمبتدع يقسم قسمان: الأول إما أن يكون داعية ضلالة أصيل، منظر، كاتب، داع إلى بدعته، وإما أن يكون من رعاعي أهل البدع، يتبع كل ناعق ولكنه لا يدري حقيقة ما هو عليه. فالأول ربما يقرأ القارئ كلمات أو نصوص في تكفير أهل البدع، وربما يقرأ نصوصا أخرى في عدم تكفيرهم. وأهل العلم كما تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية وتفضل بذلك، أن نصوص التكفير إنما تقع على الرؤوس الدعاة، على رؤوس أهل البدع والدعاة إلى البدع. فقال هنا: باب ما روى في تضليل المرجئة. بلا شك أن كل بدعة ضلالة، وهجرانهم. وهجر أهل البدع دائما إنما هو وصية السلف للخلف، وترك السلام عليهم والصلاة خلفهم، أي لا نصلي خلف مبتدع داعية إلى بدعته، خاصة إذا كانت بدعته مكفرة، ولا نجتمع معهم مخافة أن تتغير وأن تتبدل قلوبنا. فيروي عن ابن عمر قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. وبلا شك أن كل الأحاديث التي رويت في ذم الإرجاء المرفوعة لم يصح منها شيء، والأمر لا يحتاج إلى تعلق بشيء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، بعد أن أجمعت الأمة أن الإرجاء إنما هو ضلالة محدثة في الدين، وأن المرجئة إنما هم فرقة من فرق الضلالة من فرق الإسلام. قال: صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، القدرية والمرجئة. وفي حديث حذيفة قال النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أمتي كلاهما في النار، كلاهما في النار. وهذا حكم عليهما بدخول النار، ولا يعني ذلك أنهم كفار، كما لا يعني أنهم مخلدون فيها أبدا. وأنتم تعلمون لما أطللنا على حديث النبي عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة، في معرض كلامه عن فرق الضلالة قال: كلها في النار إلا واحدة، هي ما أنا عليه وأصحابي. وقلنا إن هذا الحديث يحتاج إلى عدة ملحوظات. الأولى منها قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار لا يستلزم أنها كافرة، لأن عصاة الموحدين كذلك يدخلون النار ولا يخلدون فيها، إنما أمرهم إلى الله عز وجل، إن شاء عذبهم ثم أخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، وإن شاء عفى عنهم بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني كلها في النار إلا واحدة، أي فرقة واحدة، وهم أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. وقلنا إن هذه الفرقة وهي الفرقة الناجية ليست هي الفرقة فحسب التي علمت معنى الأسماء والصفات، أو التي لها موقف سليم سديد من جهة ذات الإله تبارك وتعالى وأسماء وصفاته، وليس بالضرورة أنهم هم الذين أطلقوا لحاهم ولبسوا الثياب البيض وغير ذلك، بل السنة أن تتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من جهة العقيدة والأخلاق والسلوك والعبادات والمعاملات والعلم والعمل. فإذا كنت كذلك فأنت من أهل السنة حقا، ولا يلزم أنك قد تزييت بزي أهل الصلاح أن تكون صالحا، ليس بالضرورة أن هذا يعني ذاك، حتى يعلم أبناء الصحوة أنهم مطالبون بأخذ الدين مظهرا وجوهرا، ولا يكون من أهل السنة على الحقيقة إلا إذا كانوا كذلك. أما إذا اكتفوا من الإسلام بالظاهر فليسوا من السنة في شيء.
فليس من السنة في شيء. قال عليه الصلاة والسلام وهو حديث ضعيف: صنفان من أمتي كلاهما في النار، قوم يقولون إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن سرق، أي هذا المؤمن عندهم. لماذا؟ لأن العمل عندهم ليس من الإيمان ولا يدخل في مسمى الإيمان. فاحتجوا بأن الإيمان هو التصديق، فإذا قال الإنسان آمنت بالله أو شهد الشهادتين وأتى جميع المعاصي فإنه مؤمن. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم هو التصديق فقط، التصديق بالقلب. حتى إنهم لم يقولوا الإيمان هو الإذعان والانقياد والخضوع بالقلب والجوارح، وإنما قالوا الإيمان هو التصديق فقط، وليس الأمر كذلك. كما أن الإيمان ليس هو الإقرار فقط، كما أن الإيمان ليس هو الشهادتين فقط، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. الإيمان يزيد وينقص، وزيادته ونقصانه متعلق بالعمل، سواء كان ذلك عمل القلب أو عمل الجوارح. قوم يقولون إن الإيمان كلام، أي نطق، نطق أو إقرار أو شهادة فقط، وإن زنى وإن سرق. وقال: وآخرون يقولون إن أولين كانوا ضلالا يقولون خمس صلوات في اليوم والليلة وإنما هما صلاتان، يعني يحكمون على الأوائل بأنهم أهل ضلالة، بأنهم أهل ضلالة. لماذا؟ لأنهم أجمعوا على أن الصلوات خمس في اليوم والليلة، وهؤلاء أي ضلال القدرية يزعمون أن الصلاة إنما هي صلاتان فحسب، صلاة في أول النهار وصلاة في أول الليل، وكل صلاة منهما ركعتان. ولا ندري من أين أتوا بهذا الكلام، فإنه من أعجب الكلام. وعلى أي حال، هذا الكلام من جهة الرفع غير ثابت، وإن ثبت أن بعض الفرق الضالة قالت بهذا فعلا، قالت بهذا فعلا. ولعل ذكرت لكم منذ عدة أشهر أن إيهاب ابن حسن الأثري أبو عبد الرحمن الذي صنف كتبا يذم فيها أهل العلم من الشيخ الألباني مثلا والشيخ ابن باز وغيرهما من أهل العلم، هو الآن يقول بإنكار الصلوات الخمس، ويقول ما هما إلا صلاتان في أول النهار وفي آخره. يعني هذا حتى إلى يومنا هذا موجود، فميراث الفرق الضالة التي ظهرت ونشأت منذ عدة قرون لا يزال ميراثهم تتوارث الأجيال إلى يومنا هذا وإلى أن تقوم الساعة، لأن الناس في نقصان دائما، وأعظم نقصان أن يكون في الدين وفي الإيمان. وجاء عن ابن عباس أنه قال: اتقوا الإرجاء فإنه شعبة من النصرانية، أي خصلة منها. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: لقد لعنت القدرية والمرجئة على لسان 70 نبيا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام أيضا يحتاج إلى نظر. وقال مجاهد: يبدأون فيكم مرجئة ثم يكونون قدرية ثم يصيرون مجوسا. وهذا في الحقيقة ترتيب وتدرج طبيعي لأهل البدع، أنهم يبدأون بالرجاء في الله عز وجل، يبدأون بالرجاء، هذا الرجاء يحملهم على ترك العمل. ونحن من قبل قررنا منهج أهل السنة والجماعة أن الخوف والرجاء هما جناح المؤمن إلى الله عز وجل. الخوف يحمله على مزيد الطاعة، والرجاء يحمله على عدم الإياس من رحمة الله عز وجل. فهذا وذاك صنوان لكل عبد يريد أن يسير إلى الله سيرا حسيسا. أما إنسان غلب جانب الخشية، غلب جانب الخشية وخاصة عند مماته، فإنه يلقى الله تعالى آيسا من رحمته، وهذه كبيرة من الكبائر. أو إنسان في حال حياته يغلب جانب الرجاء على الخوف، فإنه يقع في التسويف وترك العمل، في التسويف وترك العمل. ولذلك معظم الأمة الآن المفرطة العاصية التاركة لفرائض الإيمان والإسلام إذا ذكرته بالله أو بالصلاة أو بالصيام أو بالزكاة أو بالحج وهو قادم على ذلك قال رحمة ربك واسعة إن ربك غفور رحيم، فهو يرجو الله تعالى بغير عمل. وفي حقيقة الأمر ليس هذا من باب الرجاء المشروع، إنما الرجاء المشروع أن تأتي بالعمل ثم ترجو الله تعالى أن يتقبل منك ذلك، كما كان هو حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أعبد الناس وأتقى الناس وأعلم الناس بالله وأخشى الناس لربه، ومع ذلك لم يفرط قط عليه الصلاة والسلام في عمل سواء كان مفروضا أو واجبا أو مستحبا أو مندوبا. وهو الذي كان يقوم الليل كله حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عابدا شكورا. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو القدوة والأسوة والمثل الأعلى المثل الحسن، هو الذي ما فرط في عمل قط مهما دق وجل. فينبغي إذا كنا فعلا صادقين في زعمنا أو قولنا بأننا مؤمنون وأننا مسلمون وأننا متبعون، فينبغي أن نضع النبي عليه الصلاة والسلام نصب أعيننا المثل والقدوة. قال يبدأون فيكم مرجئة، يعني يبدأون أول بدعتهم بالإرجاء وهو تأخير العمل عن مسمى الإيمان وترك العمل بالكلية استنادا واتكالا على رحمة الله عز وجل وأنها واسعة وأنها وسعت كل شيء. ثم يكونون قدرية، يعني ينتقل من الإرجاء إلى القدر، ثم ينتقل من القدرية إلى المجوسية، لأن بين القدر أو بين القدرية والمجوسية شبه عظيم جدا كما كان الشبه بين النصرانية وبين الإرجاء. وعن ابن سيرين قال سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت محنة وبدعة، محنة وبدعة كما يمتحن الخوارج. وهذا النص كان أليق به أن يكون في الباب قبل الماضي. وعن المغيرة قال كان إبراهيم التيمي يدعو إلى هذا الرأي أي إلى الإرجاء، فحدث بذلك إبراهيم النخعي فأتيته فقال أخبرني يا مغيرة هل يدعو إلى هذا الرأي أحد، أو هل يدعو إلى هذا الرأي أحدا يدعوه أحدا، فإنه حلف لي بالله أن الله لم يطلع على قلبه أنه يرى هذا الرأي، وقد كنت سمعت يدعو إليه ولكن جعلت لا أخبر إبراهيم النخعي. يعني عظم يمينه وأن إبراهيم التيمي بعد أن دعا إلى الإرجاء. وواجهه إبراهيم النخعي قال له بلغني أنك تدعو إلى الإرجاء، قال والله ما دعوت إليه والله ما أنا بمرجع. فسأل إبراهيم النخعي مغيرة هل كان إبراهيم التيمي يدعو إلى الإرجاء، فإني قد سألته فأقسم أنه ليس كذلك. فدار عليه مغيرة وقال لعله تاب من ذلك مع أني قد سمعته يدعو إلى ذلك. وقال إبراهيم لا أنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. وأنتم تعلمون أن الأزارقة هم أتباع نافع بن الأزرق وهو من رؤوس الخوارج، من رؤوس الخوارج، وقد اختلف مع بقية الرؤوس في هذه الفرقة فتنحى وصنع لنفسه فرقة هي أضل فرق الخوارج وأسماها باسمه وهم الأزارقة نسبة إلى أبيه نافع بن الأزرق. قال لأن لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الخوارج، ودي حقيقة بالفعل. يعني فتنة، نعم، كل فتنة ضلالة أو كل ضلالة في النار. فلا شك أن الإرجاء والخارجية مصيبتان حلتا بالأمة، لكن الإرجاء وجهه حسن لأول وهلة، والخوارج وجههم قبيح لأول وهلة. ولذلك فتنة الخوارج لا يشربها أحد إلا بعد مناظرات ومجادلات ومماحلات وخصومات ربما تأثر بها فدخل فيها. أما الإرجاء فالإرجاء شكله جميل، شكله جميل. لماذا؟ لأنه دعوة إلى رحمة الله وإلى فضل الله وإلى مغفرته وتوبته، وأن الله يتجاوز ويعفو عن المسيء وغير ذلك. فإعطاء الرجاء والأمل للعاصي أن الله لا يعذبه، أن الله لا يعذبه، وهذا أمر يتعلق به كل عاص، وكلنا ذلك العاصي على أي حال. لكن تصور لو أنك وقعت في ذنب، أتحب من يتوعدك ويتهددك أو من يؤملك خيرا ويطمئنك على موقفك بين يدي الله عز وجل؟ لا شك الثاني. فهذه المرجاة إنما خرجت على الأمة بهذا الرجاء في الله عز وجل، لكنه زاد وفاق الحد حتى أثر في اعتقاد القوم من جهة إتيان العمل المستلزم للإيمان أو الذي هو ثمرة الإيمان الذي وقر في القلب، ففرطوا في العمل اتكالا على رحمة الله عز وجل. وقال إبراهيم النخعي: تركت المرجاة الدين أرق من ثوب سابري. أنا لا أدري من هو سابري هذا، لكن على أي حال ربما يكون في النص تحريف، وإن لم يكن تحريف فربما يكون سابري هذا، والله أعلم، فإني لم أطلع عليه إلا في هذا الكتاب هذا النص، ولم أجد من تعرض لمعرفة من هو سابري أو لتعريف من هو هذا السابري، وربما يكون رجلا يعني رقيقا أو ناعم الملبس أو غير ذلك. فأراد إبراهيم النخعي في الكوفة أن يبين أن فتنة المرجئة إنما إذا دخلت في قلب إنسان إنما تأخذ من دينه عروة عروة وشيئا فشيئا حتى تدعه بلا دين، حتى تدعه بلا دين، أو لا يكون في قلبه من الدين إلا الشيء اليسير، واليسير جدا. ربما يكون المعنى هكذا، الله أعلم. وعن المغيرة قال: مر إبراهيم التيمي بإبراهيم النخعي فسلم عليه فلم يرد عليه السلام، فلم يرد عليه السلام. وهذا فيه جواز هجر أصحاب المعاصي وأصحاب البدع الكبار. وعن سعيد بن جبير وهو سيد من سادات التابعين ومن أجل تلاميذ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: المرجئة يهود القبلة. المرجئة يهود أهل القبلة، يعني يهود أهل الإسلام. وعن أيوب وهو ابن أبي تميم السختياني البصري قال: رآني سعيد بن جبير وأنا جالس إلى طلق بن حبيب، وكان طلق من أهل البدع. قال أيوب: وما أدركت بالبصرة أعبد منه، أي من طلق بن حبيب. أيوب جلس معه لأجل عبادته، لأجل عبادته، لكن لما رآه سعيد أنكر عليه ذلك وقال: لا تجلس معه، لأنه يرى رأي المرجئة، لأنه يرى رأي المرجئة. يا أخواني، دائما الحكم على الأشخاص، الحكم على الأشخاص يستلزم نظرة عامة له من جهة العلم والعمل، من جهة العلم والعمل. فلا يحكم على إنسان بأنه ضال لمجرد وقوعه في الضلال، ولا يحكم عليه بالاستقامة لمجرد أنه وجد متلبسا بعمل طاعة مستقيم، بل نظرة شاملة عامة لما هو عليه من علم وعمل. وأقصد بالعلم الاعتقاد. العلم دائما يطلق أهل العلم الذين تكلموا في السنة، والسنة كذلك إنما تعني الاعتقاد. فإذا كان المرء من جهة العلم على السنة من جهة الاعتقاد والدعوة، وكذلك هو عامل بهذا العلم ويجري هذا العلم على جوارحه، فإنه بلا شك على الاستقامة، وإن تلبس بالمعصية، وإن وقع في بعض البدع سواء كانت بدع الاعتقاد أو بدع العمل. نعم. أما إنسان أغرس فيه الانحراف والزيغ والضلال، لا يحكم عليه بالصلاح والتقوى لمجرد أنه قائم بالليل أو صائم بالنهار أو يصلي في اليوم 1000 ركعة، لا يحكم عليه بالصلاح لمجرد هذا، لماذا؟ لأن الأصل فيه الفساد من جهة العلم والعمل كذلك. فلا بد للحكم على الآخرين من نظرة عامة شاملة، ولا يحكم عليه بعدم الصلاح لكونه مثلا زنى أو لكونه سرق، ولست بذلك أهول من شأن هذه الكبائر والمعاصي، بل أقول إن هذه المعاصي وهذه الكبائر وقعت من سلف الأمة ومن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام حد الزنا على بعض أصحابه كما أقام حد السرقة على بعض أصحابه، والحدود إنما وردت للأمة بأسرها، والمخاطب بها أولا هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. هل يعني أن صاحب من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم زنى يعني أنه فاسد وأنه خارج عن حد الصحبة وأنه خارج عن حد قول الله تعالى رضي الله عنه ورضوا عنه؟ الجواب ليس كذلك، ليس كذلك، بل لحظة ضعف تسلط فيها الشيطان، لحظة ضعف تسلط فيه عليه، تسلط فيها عليه الشيطان، ولا يخرج هذا عن صلاحه، إنما نقول إنه كان غافلا، هذا إذا كان في جنب الصحابة، إنه كان غافلا ساهيا فتسلط عليه الشيطان فأوقعه في حبائله وأوقعه في شركه ومعاصي الله عز وجل ومحارمه. وأما غيره، غير الصحابة من الأمة الذي يأتي هذه الكبائر وهذه المعاصي، فلا شك أنه فاسق بكبيرته، مؤمن ببقية أعماله العلمية والعملية. وقال أيوب رآن سعيد ابن جبير وأنا جالس إلى طلق ابن حبيب، قال أيوب: وما أدركت بالبصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه، يعني من طلق، وكان يرى رأي المرجع، وكان يرى رأي المرجع. يعني لو أردت أن أربط هذا بخطبة الجمعة الماضية في مسجد العزيز لما تكلمت عن الشيعة وانتشارهم في هذه البلاد، وأن أحدهم يقرر أن الشيعة بلغوا 6 ملايين شخص في مصر، هذا الكلام بصرف النظر عن صحته أو عدم صحته، أقول إن العبرة بصحة ما أنت عليه من عمل ليس بكثرة الأتباع، وإنما العبرة بموافقة ذلك للحق والإخلاص لله عز وجل. أقول بهذه المناسبة أن طلق بن حبيب كان من أعبد الناس بالبصرة وأبر الناس بوالديه، بوالديه، هل يعني هذا أنه على الحق؟ وهذا بلا شك العبادة أمر ممدوح، وبر الوالدين أمر ممدوح، ولو توفر ذلك في شخص هل يلزم هذا بالضرورة أنه صالح من جميع الوجوه؟ الجواب ليس كذلك، ليس كذلك. فلما تكلمت عن الشيعة وسوء معتقدهم، ومنذ عدة سنوات تناولنا معتقد الشيعة في هذا المسجد بتفصيل لم نتناوله في غيره من بيوت الله عز وجل، قام أحد الأشخاص، لا أدري هو جاهل أو مغرض أو غير ذلك، فقال: أنت تسب الشيعة وتقول عليهم من الله ما يستحقون، يكفي أن الإمام خميني هو الذي وقف من حكام المسلمين بجوار خالد الإسلامبولي، ويكفي أنه الذي رصد $1,000,000 لقاتل سلمان رشدي، وله مواقف محمودة جدا. نعم، هذه مواقف محمودة. والله تعالى يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوه وأقربوا للتقوى. فالعمل الصالح صالح وإن أتى من الكافر، العمل الصالح صالح وإن أتى من كافر. تصور لو أن يهوديا اتصف بإكرام الضيف، يحمد له هذا أو لا يحمد؟ يحمد. ومن الظلم البين عدم احترامه واعتباره في هذا الباب. لماذا؟ لأن هذا من مكارم الأخلاق التي دعت أو التي دعا إليها الإسلام، بل وجعلها شعبة من شعب الإيمان، لكن لا يقبل هذا عند الله إلا بعد الإيمان إذا صدر من الكافر. فكون خميني إيران رصد مبلغ من المال لفلان أو وقف في جانب فلان ما هي الثمرة؟ ما هي الثمرة؟ نحن نعتقد أن الذي حدث من خارج الإسلامبولي ليس موافقا للشريعة، ليس موافقا للشريعة، وإذا كان موافقا فما هي الثمرة التي جنتها الصحوة الإسلامية؟ بل تأخرت 100 عام، والله العظيم تأخرت 100 عام، والذي سبق خير من الحال. وإن اشترك في كثير من الباطل، وأظن أن الذي عاصر الوقت هناك اليوم يقول يا ليت يوما واحدا من أيام السابق. وكان الواحد منا يرتع بالليل والنهار، كان الواحد منا يجوب محافظات مصر إذا سمع بمحاضرة الشيخ الفلاني في البحر الأحمر يذهب إليها دون أن يستوقفه أحد، صح ولا لا؟ الآن أنت لا تستطيع أن تزور أبواك في الفيوم مثلا أو في بني سويف، وإلا استوقفك غير واحد على الطريق وحاكموك، صحيح؟ فأيهما خير، هذه الأيام أم الأيام السابقة؟ والله السابقة، والله السابقة. وما كان ذلك إلا بسبب الخروج، إلا بسبب الخروج. ونحن نعتقد أن الخروج على السلطة له فقه وله آداب، من أعظم فقه وأحكامه عدم الخروج إلا إذا رأينا كفرا بواحا لنا فيه من الله برهان، أي دليل قاطع أن هذا كفر مجمع عليه لا يختلف فيه، ثم الحكم بالكفر يختلف عن ناتجه وهو الخروج على هذا الحاكم، فلا يخرج على الحاكم إلا بإجماع أهل الحل والعقد، وأن يكون ذلك بسبب الكفر. والشرط الثالث أن يكون هذا الخروج مضمون النتيجة، مضمون النتيجة، فلا أكون ضعيفا وأخرج، كيف أخرج؟ لا بد أن أكون قويا متسلحا. فهل الذي يحمل نبلا مثلا أو حجرا أو زلطا أو غير ذلك يقال أنه قوي وبإمكانه أن يخرج؟ هذا خبل، هذا خبل. وعلى أي حال إذا كان فعل ذلك بحسن نية فنسأل الله تعالى أن يغفر له وأن يأجره على نيته. أما العمل من جهة ميزان الحق فليس هذا من عمل السلف، ولا يوافق عليه لا السلف ولا حتى الخلف، ولا حتى الخلف. أما تزكية خميني إيران لهذا العمل، هل هذه التزكية تعطي لهذا العمل مشروعية؟ الجواب لا، الجواب لا. وخميني إيران يعرف جيدا من أين تؤكل الكتف، من أين تؤكل الكتف، وكان رجلا ذكيا فقيها في مذهبي، أي في مذهب التشيع، سواء كان ذلك على مستوى العلمي أو العمل، يعني مستوى العقيدة أو مستوى الفقه. الفقه كان فقيها في مذهبه، وكان عالما بأصول الاعتقاد عند الشيعة الاثنى عشرية بل وغيرهم من فرق الشيعة. والذي أقرره ودائما أؤكد عليه أن المرء لو وقف بعض المواقف المحمودة في نظر البعض لا يستلزم بالضرورة أن يكون محمودا من كل جانب، أن يكون محمودا من كل جانب، بل ربما يكون الأصل فيه الفساد والضلال كما هو شأن خميني. قال سعيد بن جبير ألم أرك جالسا إليه، هذا يحدث أيوب لما جلس إلى طلق بن حبيب، قال ألم أرك جالسا إليه لا تجالسه، قال أيوب وكان والله ناصحا وما استشرته. كان ناصحا، أي سعيد بن جبير كان ناصحا لأيوب، وأبدأ إليه النصيحة من غير أن يستشيره أيوب. وقال سعيد بن جبير لزر يا زر ما لي أراك كل يوم تجدد دينا، تجدد دينا يعني تنتقل من الاعتزال إلى الإرجاء إلى القدرية إلى وهكذا، ما لي أراك تتقلب وتجعل دينك عرضة للخصومات والمنازعات، كل يوم أنت في حالة شكل. وعن أبي البختري قال شكى ذر سعيد بن جبير إلى أبي البختري الطائي، قال مررت به فسلمت عليه فلم يرد علي، فقال أبو البختري لسعيد، فقال سعيد بن جبير إن هذا كل يوم يجدد دينا، لا والله لا أكلمه، لا أكلمه، أي حتى يثبت على السنة. وعن عطاء بن السائب قال ذكر سعيد المرجئة، قال فضرب لهم مثلا، فقال مثلهم مثل الصابئين، يعني الروحانيين. الصابئين إذا أطلقت في كتب الاعتقاد فإنما يقصدون بها الروحانيين من الفلاسفة. مثلهم مثل الصابئين، إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دينكم؟ قالوا اليهودية. قالوا فمن نبيكم؟ قالوا موسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ لو إيه؟ قالوا الجنة. فتركوهم وأتوا النصارى فقالوا ما دينكم؟ قالوا نصرانية. قالوا فما كتابكم؟ قالوا الإنجيل. قال فمن نبيكم؟ قالوا عيسى. قالوا فماذا لمن تبعكم؟ قالوا الجنة. قالوا فنحن بين دينين، فنحن بين دينين، فلم يثبتوا على دينهم ولم يتهودوا ولم يتنصروا، فهم مذبذبون، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وهكذا شأن من أراد أن يتنقل وأن يتحول من دين إلى دين، أو من ملة إلى ملة، أو من فرقة إلى فرقة. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال ما ليل بليل ولا نهار بنهار أشبه من المرجئة باليهود. يعني عايز أقول أن المرجئة دول أشبه باليهود من الليل بالليل ومن النهار بالنهار. يعني إذا دخل عليك الليل فلا تستطيع أن تميز ولا أن تفرق بين هذه الليلة وما فيها من سواد وبين الليلة الماضية، وإذا طلعت الشمس فلا تستطيع أن تفرق بين هذا النهار وما فيه من ضوء ونور وبين النهار الذي سبقه أو الذي يتلوه. فكذلك المرجئة هم أشبه باليهود تماما بتمام. هكذا أراد أن يضرب لهم المثل. وقال الأوزاعي كان يحيى بن أبي كثير وقتاده يقولان ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على هذه الأمة من الإرجاء. يعني أعظم هوى في الأمة هو الإرجاء. وقال منصور بن المعتمر هم أعداء الله المرجئة والرافضة. الرافضة هم الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما قالوا لزيد أنت إمامنا لكن بشرط أنه يلزمك أن تلعن أبا بكر وعمر. قال كيف ألعنهما وهما وزيرا جدي؟ كيف ألعنهما؟ وخرج الخوارج كذلك على أمير المؤمنين والخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز لما كفروه، فقال وما وجه تكفيري؟ قالوا إنك لا تلعن بني أمية، إنك لا تلعن بني أمية، وهو من بني أمية، يقصدون يزيدا، يا معذرة، يقصدون معاوية وولده يزيد. قالوا إنك لا تلعن، فإما أن تلعنهم وإما تبرأنا منك. قال أسألكم بالله أتلعنون فرعون؟ أنتم تلعنون فرعون الذي جاء صريحا في النصوص وجوب اللعنة له ووجوب التبري منه ومن دينه، أنتم تلعنونه؟ قالوا لا. قال فكيف بكم تركتم من استحق اللعنة في الكتاب والسنة وتلزموني أن ألعن رجلا آمن بالله ورسوله؟ هذا خلط وتخبيط. فقال هم أعداء الله المرجئة والرافضة، أي فلما رفض زيد أن يلعن أبا بكر وعمر رفضوه وخرجوا عليه، ومن هنا سموا الرافضة، وهم فرقة من أضل فرق الشيعة، وفرق الشيعة بلغت حوالي 15 فرقة أو زيادة. وعن جعفر الأحمر قال قال منصور بن المعتمد في شيء لا أقوله كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. وعن أبي عاصم قال جاء عكرمة بن عمار إلى ابن أبي رواد فدق عليه الباب وقال أين هذا الضال؟ يعني اخرج إلي أيها الضال، لأن ابن أبي رواد كان مرجئا. وعن طاووس قال: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، يا أهل العراق أنتم تزعمون أن الحجاج، وهو ابن يوسف الثقفي الذي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب هو المختار ابن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة، وأما المبير أي الظالم لنفسه ولأمته فهو الحجاج ابن يوسف الثقفي الذي تولى أمر المسلمين في خلافة بني أمية. كذلك قال: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن، أي مع كل ما آتاه من ظلم وفجور. والحجاج اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من كفره، ومنهم من توقف عن تكفيره، ومنهم من أثبت له الإسلام وقال: ما الذي أتاه الحجاج إلا معاصي، إلا معاصي. والحجاج كان معروفا مشهورا بسفك الدماء وإراقة الدماء حتى في زمن الصحابة، حتى في زمن الصحابة، ومعروف بشدة وقسوته على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وكان له لقاء مع أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام لما اتخذ الحجاج خاتما وكان يحميه في النار حتى يحمر، ويختم به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بين أكتافهم في ظهورهم، فلما جاء الدور إلى أنس بكى وقال: ما يبكيك يا خادم رسول الله، يعني الحجاج عارف أن هذا خادم النبي عليه الصلاة والسلام. قال: والله لا أبكي جزعا، وإنما أبكي أن النصارى لا يفعلون هذا بأساقفتهم ولا رهبانهم، وأنت تفعل هذا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يبكي أن الأمة أنتجت مثل هذا. ويقول عمر بن عبد العزيز كما قال الحسن البصري: لو جاءت كل أمة بخبيثها وجئنا، أو قال: لو جاءت كل أمة بأخبث من فيها وجئنا بالحجاج لغلبناه، لغلبناه. ولكن الحجاج كان محبا للقرآن الكريم، وكان معظما جدا للقراء، فلعلك تقول: أنس من أهل القرآن، لكنه ليس مشهورا به كشهرة أبي، أبي بن كعب مثلا، كما أن الصحابة كانوا يعرفون الفرائض ليس كمعرفتهم، أو ليس كمعرفة زيد بن ثابت بالفرائض. فالحجاج كان يعظم رؤوس القراءات، أو رؤوس القراء، رؤوس القراء الذين لهم اجتهاد وحرف في كتاب الله عز وجل، وكان يغدق عليهم ويكرمهم وغير ذلك، وهذه بلا شك منقبة. وكانت له عبادة طويلة في ليله ونهاره من الصيام والقيام، وكانت له من البلاغة ومحبة الفصاحة ونصرة اللغة العربية على غيرها ما الشيء الطويل والباع الطويل. الشاهد أنه كانت له مناقب وكانت له مثالب، وهذا الذي حدا ببعض أهل العلم أن يتوقف فيه، بل وهم كثرة. والحسن كان يقول فيه قولا شديدا، فلما مات الحجاج قيل إن الحسن رأى في نومه الحجاج فسأله، قال: ما فعل الله بك يا حجاج؟ قال: قتلني بكل نفس قتلتها قتلة، أي قتلني قتلة في مقابل كل نفس قتلتها، ثم غفر لي، ثم غفر لي. قال الحسن: ووالله لا أقول فيه شيئا بعد اليوم، فوالله لا أقول فيه شيئا، أي لا أكفره بعد اليوم. وغير ذلك من النصوص التي وردت عن السلف، فمن قادح ومن مادح ومن متوقف ومن مكفر في أمر الحجاج. ويكفيه عار أن الأمة اختلفت في إيمانه وإسلامه، واختلفت كذلك في كفره. لأجل هذا قال طوس: يا أهل العراق، أنتم تزعمون أن الحجاج مؤمن؟ وقال منصور عن إبراهيم: وكفى به عمى الذي يعمى عليه أمر الحجاج، يعني الذي يعمى عليه أن الحجاج كافر مثلا، فهذا عمى وعقوبة من الله عز وجل طمست على بصيرته. قال إبراهيم لما ذكر الحجاج: ألا لعنة الله على الظالمين. والمعلوم أن اللعنة هذه لا توجه إلا إلى كافر. وعن طاووس قال: عجبت لإخواننا من أهل العراق يقولون الحجاج مؤمن. وعن أبي غزين قال: إن كان الحجاج على هدى إني إذن لفي ضلال. يعني إذا كان الحجاج مع البلاء ده كله مؤمن وعلى هدى، أما إحنا نبقى على إيه بقى؟ يبقى على ضلال. ها؟ والكلام ده كله مفاده يا إخواني، مفاده أنه لا يستوي أهل المعاصي مع أهل الإيمان وأهل الطاعات. يعني عايز أقول نحن نعلم يقينا أننا على الهدى، أننا على الهدى، ونعلم أن الحجاج على المعاصي، ويكفي أنه سفاكا للدماء، أنه سفاك للدماء. فإذا كان الحجاج يستوي مع أهل الطاعة، فهذا ينبئ أن أهل العراق وخاصة الكوفة يقولون إن أصحاب المعاصي يستوون في الإيمان مع أصحاب من الطاعة، وهذا هو الإرجاء، وهذا هو إيه؟ الإرجاء. يقولون أفسق الناس كأعبد الناس فيما يتعلق بالإيمان، حتى قال قائلهم إيمان أفسق الناس كإيمان جبريل وميكائيل، كإيمان جبريل وميكائيل. هذا كلام بلا شك كلام يخالف أصل الاعتقاد. وقال الأجلح: قلت للشعبي إن الناس يزعمون أن الحجاج مؤمن، قال: صدقوا، مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله. ما هو الإيمان ده أشكال وأنواع. قال: مؤمن بالجبت والطاغوت كافر بالله. وقال الحجاج: سمعت شريكا، هذا الحجاج بن محمد مش الحجاج بن يوسف، قال: سمعت شريكا وذكر عنده المرجئة فقال: هم أخبث قوم، وحسبك الرافضة خبثا، ولكن المرجئة يكذبون الله، يكذبون الله. وقال رجل: سألت سفيان الثوري: أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال: لا ولا كرامة. الإيمان قول بلا عمل، ده قول مين؟ ده قول مين؟ قول المرجئة. الإيمان قول بلا عمل، أي لا علاقة للعمل بمسمى مين؟ بمسمى الإيمان. يعمل ما يعملش، ما دام صدق ونطق وأقر صار مؤمنا، ومؤمن إيه؟ كامل الإيمان كمان. طب كامل ليه؟ كامل ليه؟ ده الإيمان لا يكمل إلا بإيه؟ إلا بالعمل، إلا بالعمل. لكن لما كان عند المرجئة لا علاقة للعمل بالإيمان، فإن المرء منهم إذا أقر أو صدق أو نطق صار مؤمنا كامل الإيمان، لأن الإيمان عندهم لا يزيد ولا إيه؟ ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. الجماعة مجمل الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وهل العمل، هل العمل شرط صحة في الإيمان أم شرط كمال؟ من السؤال ده دايما بيدور في ذهن الطلاب، ها؟ خاصة مع هذه الفتنة التي تدور على الساحة الدعوية. العمل شرط صحة ولا شرط إيمان؟ ها؟ معذرة، شرط صحة أم شرط كمال؟ نقول ابتداء إن أهل السنة يعتقدون أن الإيمان قول وعمل، قول وعمل. إذن العمل داخل في مسمى مين؟ في مسمى الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول باللسان وعمل بالقلب، بالقلب وإيه؟ والجوارح. الإيمان قول باللسان وعمل. هذا العمل ينقسم إلى عمل قلبي وعمل إيه؟ وعمل جوارح. العمل القلبي هو انقياد القلب وإذعانه وخضوعه لما أقر به اللسان، لما أقر به اللسان. يبقى أصل عمل القلب شرط صحة فين؟ في الإيمان. أصل عمل القلب شرط صحة في الإيمان. أما عمل الجوارح فمنه ما هو، هو طبعا عمل الجوارح مكمل للإيمان، لكن نقول إن الكمال نوعان: كمال واجب وكمال مستحب. وهذا أعظم كلام في الإيمان، وهو كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد السابع من الفتاوى. نقول إن العمل عملان: عمل واجب وهو ما يطلق عليه الكمال الواجب في الإيمان، الكمال الواجب في الإيمان من الحلال والحرام وغير ذلك من الأمور المفروضة والواجبات. أما الكمال المستحب هو الذي تعلق بالمستحبات من سائر النوافل المطلقة والراتبة وغير ذلك. فكلما زاد المرء من هذه النوافل أحبه الله عز وجل، كما في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فهذا هو الكمال الواجب، هذا هو الكمال الواجب. أما الكمال المستحب ففي قوله تعالى في نفس الحديث: ولا يزال المرء يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه أو حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخر الحديث. فهنا الكمال كمالان: كمال واجب متعلق بالواجبات والفروض في الإسلام، ولا تأثير قوي جدا في زيادة الإيمان ونقصانه. والكمال المستحب هو الذي يبلغ بصاحبه ذروة الإيمان وكماله تماما. هذا معتقدنا فيما يتعلق بالسؤال: هل العمل أصل أو شرط في صحة الإيمان أو شرط كمال؟ نقول: إذا كان الجواب أو إذا كان الكلام منصرف إلى عمل القلب، فإن عمل القلب من الذل والخضوع والانقياد هو شرط صحة في الإيمان. أما عمل الجوارح فمنه ما هو متعلق بالكمال الواجب، وهذا يتعلق كذلك بأعمال الجوارح المفروضة أو الواجبة. أما الأعمال المستحبة فإنها تدخل في الكمال المستحب. كده كويس؟ ها؟ حد عنده حاجة تانية غير ده؟ قول يا عم. الإيمان ما هو اعتقادنا؟ اعتقادنا أن الإيمان يزيد وينقص. ما هو إذا كان الشيء قابل للزيادة فلا بد أن يقبل النقصان. حتى هذه عند المنطقيين والفلاسفة نتيجة مسلم بها. وعند المرجئة نفس الشيء. يعني المرجئة بيقول: لا، ده لو أن الإيمان كان يزيد فلا بد أن ينقص. ولما كان الإيمان عندهم هو التصديق قالوا: نحن لا نتصور الزيادة في الإيمان. ليه؟ لأن لو تصورنا الزيادة لا لزاما أن نتصور النقصان، والتصديق عندهم لا يقبل النقصان. لماذا؟ لأن لو قبل النقصان ونقص بالفعل لنقص إلى الكفر والخروج من الملة. هذا على أي حال فلسفتهم. لكن يعني السائل يسأل يقول: كيف يتصور النقصان؟ صحيح ده سؤالك؟ يعني أنت الآن تريد أن تضرب لي مثلا بالصلاة؟ بالصلاة؟ يعني أنا كنت أود أن أقول في أثناء كلامي: إلا الصلاة والزكاة، إلا الصلاة والزكاة، خاصة الصلاة لوقوع الخلاف فيها، خاصة الصلاة لوقوع الخلاف فيها. ولكن لابد أن تعلم أن أهل العلم الذين كفروا تارك الصلاة لم يكفروا الذي يأتيها مرة ويدعها أخرى، وإنما كفروه إذا تركها بالكلية، إذا تركها بالكلية. ولعل هذا هو الذي يترجح لدى أهل العلم. ولعل قرأت عليكم من قبل أن الإمام الحميدي نقل الإجماع أن تارك الخمس كافر في مسند الإمام الحميدي في آخر المجلد الثاني قبل الفهرس. ذكروا مجمل اعتقاد الحميدي، هو مجمل اعتقاد أهل السنة لكن بخط الحميدي. فقال الحميدي في نهاية هذه الورقة، هي ورقة واحدة أجمل فيها معتقد أهل السنة والجماعة حتى تعلموا بساطة الشرع وبساطة الاعتقاد. يعني تصور أن اعتقادك يجمل في ورقة، هذا شيء عظيم جدا. فقال نقلا أو ينقل هو الإجماع ويقول: وأجمع أهل السنة أن تارك الخمس كافر. تارك الخمس اللي هي إيه؟ الخمس أركان. ووقع النزاع في تارك الواحدة منهن. يعني من ترك الصلاة هل يكفر أو لا يكفر؟ نزاع بين أهل العلم، والنزاع ده معتبر. تارك الزكاة كذلك وقع فيه نزاع. أما تارك الصيام فلم يقع فيه كبير نزاع، وأعظم النزاع شهرة هو ما وقع في ترك الصلاة، ومن بعده الزكاة، لما ورد عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قاتل مانعي الزكاة، أنه قاتل مانعي الزكاة. لكن مقاتلة أبي بكر لمانع الزكاة كان لها فقه ولا تأويل، بدليل أن أبي بكر لما سئل أكفار هم؟ قال لا. وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن مقاتلة الخوارج أكفار هم؟ قال لا، ولكنهم إخواننا بالأمس بغوا علينا إيه؟ بغوا علينا اليوم، فعدهم من البغاة، بل والنبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك، لأن عمار بن ياسر كان في فريقي أو كان في صف علي بن أبي طالب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تقتل عمار الفئة الباغية، فسماهم بغاة. والبغاة لا يقاتلون إلا بشرطين، الشرط الأول أن يتحزبوا، أي أن يصيروا حزبا ويتميزوا ويتحيزوا ويصيروا في صعيد واحد، والشرط الثاني أن يعظم خطرهم على الإمام ومن معه، أو أن يبدأوا الإمام بالقتال، حينئذ يجوز بل يجب على الإمام أن يقاتل من بغى عليه وخرج عليه. وهذا الذي حدث من علي بن أبي طالب مع الخوارج. ومن قبله أبو بكر الصديق رضي الله عنه تأول أناس قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فمانع الزكاة الذين حاربهم أبو بكر الصديق كانوا صنفان. الصنف الأول قوم ظنوا واجتهدوا اجتهادا خاطئا أن الزكاة إنما تخرج لمحمد دون من يأتي بعده، لقول الله تعالى لمحمد عليه الصلاة والسلام خذ أي يا محمد من أموالهم، وفهموا أن هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام خاصة وليس لأحد من الخلفاء يأتي من بعده. فهؤلاء تأولوا ولكنهم أخطأوا. فهل المتأول المخطئ يحارب؟ الجواب أنه لا يحارب، وإنما يفهم ويبين له الأمر، لكن هؤلاء تميزوا وتحيزوا مع المرتدين الذين ارتدوا عن دين الإسلام فصاروا في صعيد واحد، فأخذ هذا الأمر حكم ما يسمى في الإسلام بالثغر. بالثغر، الثغر يجوز فيه قتل المؤمنين الموحدين إذا تحيزوا وتميزوا في وسط كفار قامت الحرب بينهم وبين الإمام، وهذا أمر معلوم، كما قال الله تعالى لو تزيلوا لعذبنا إيه؟ لعذبنا الذين كفروا، لكنهم لم يتزيلوا، ومعنى تزيلوا أي تحيزوا وتميزوا. فهؤلاء تميزوا وتحيزوا، فصارت سلة قليلة من مانع الزكاة المتأولين في وسط قوم عظام كثرة ارتدوا عن دين الإسلام صراحة، ارتدوا عن دين الإسلام صراحة، ويلزم إما أن يحاربهم ويقاتلهم أبو بكر الصديق ويردهم إما إلى الإسلام وإما إلى القتل، وإذا قتلهم فلابد أن يقتل معهم المتأولين في منع الزكاة، وإما أن يتركهم بلا قتال، وبالتالي يعظم خطرهم جدا على المدينة وعلى أهل المدينة من المؤمنين، خاصة مع موت النبي عليه الصلاة والسلام وجرح جميع القلوب في المدينة بل وفي كل بقعة دخل فيها الإسلام، فكانت المصلحة تستدعي. ولذلك لما أنكر عمر بن الخطاب على أبي بكر في أول الأمر أقره في آخر الأمر، وشارك عمر في مقاتلة هؤلاء، وقال فما أن خاصمت أبا بكر في هذا، فسرعان ما انشرح لذلك صدري وعلمت أنه الحق، أي علمت أن ما عليه أبو بكر الصديق هو إيه؟ الحق، وعلمت أن الله شرح صدره لذلك، فعلم عمر بذلك أنه أي أن أبا بكر رضي الله عنه على الحق. ده هذا كلام تاني سيأتي معنا على أي حال، أنت ما دخلناش في قضايا تانية يعني خلينا دايما خلي الفكرة مربوطة ببعضها، لا تخرجنا عن حد الدرس. لا شرط في صحة الإيمان على خلاف بين أهل العلم فيما يتعلق بالصلاة والزكاة، ليس شرطا في صحة الإيمان عدا الصلاة والزكاة، ففيها خلاف بين أهل العلم. ركن، هذا كلام جميل، يكفر من سجد للصنم؟ يكفر؟ طيب هو قامت عليه الحجة، عارف هو لوحده هو يقيم الحجة على الآخرين، هو يقيم الحجة على الآخرين، يعني هو من أهل العلم، يعلم أن السجود للصنم شرك، لكنه انتظر بس، لكنه سجد للصنم خوفا من القتل وقلبه مطمئن بالإيمان. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره على إيه؟ على النطق بكلمة الكفر، صح ولا لا؟ ولذلك أهل العلم يقولون ليس كل من تلبس بالبدعة لبسته البدعة، وليس كل من وقع في الكفر كافرا. هذا كلام أهل السنة ولا كلام من عندي؟ كلام أهل السنة. فلو أن رجلا سجد لصنم، ربما يسجد لصنم وهو لا يرى، وهو لم يرى، فالمبادرة إلى الحكم عليه بالكفر تجاوز في الحكم الشرعي. وربما سجد لصنم وهو لا يدري أن هذا صنم، لكن الرأي له يعلم أن هذا صنم، أما الذي سجد لا يعلم أن هذا صنم، فهنا هو جاهل بأن هذا صنم. لكن من سجد للصنم مختارا غير مكره راضيا بذلك فلا شك أنه كافر، وهذا عمل، لكن على التفصيل كما قلت. ترجع إلى نفس الكلام مع محاججة لك فيه. لو رجعنا، لو قلنا إن العمل ركن مجمل في الإيمان، هذا كلام لطيف، لكن لابد أن نعرف الركن. ما هو الركن؟ هو ما كان داخلا في ماهية الشيء، يصح الشيء بصحته ويبطل بطلانه. مش ده تعريف الركن؟ ها؟ بخلاف ها؟ نعم، هو جزء من الشيء. ما أنا بقول هو داخل في ماهية الشيء، كالركوع في الصلاة مثلا، لا تصح الصلاة بغير الركوع، صح؟ سواء أتى به المرء، سواء تركه المرء عامدا أو جاهلا أو ناسيا. هو ده تعريف الركن عند الأصوليين. الركن هو ما كان داخلا في ماهية الشيء، أي في أصله وذاته. يبطل هذا الشيء بترك الركن عمدا أو سهوا أو جهلا. فإذا قلنا إن الصيام مثلا ركن من أركان الإيمان، ركن من أركان الإيمان، أنا أوافقك على هذا. لكن لو رجعنا إلى تعريف الركن لقلنا إن من ترك الصيام، إن من ترك الصيام سهوا، هنقول له أنت إيه؟ تقول له أنت إيه؟ ليه؟ أصل الصيام عمل. ما هو الصيام ده مش إحنا قلنا مستنفس، يعني أنت عايز تقول ما هو ده ترك العمل؟ ما إحنا نقلنا لك كلام الحميدي ونحن نوافق الحميد على ذلك. لا، من ترك الشهرين لا، لم يدخل في الإيمان أصلا، لم يدخل في الإيمان أصلا. محل نزاع. أنا عايزك تتفاهم القضية. يعني دائما الذي تربى على مذهب واحد في قضية ما يصعب عليه أن يتعايش مع الآراء الأخرى، ها؟ فأرجو أن تعبر هذه النقطة، أرجو أن تعبر. وإذا كان الخلاف بين أهل العلم معتبر فأرجو أن يكون عندك معتبر. ف يعني الذي يترجح لدي، وإن كنت لازلت في دائرة التوقف في تارك الصلاة، الذي يترجح لدي إذا كان لزاما علي أن أرجح رأيا فأنا أرجح الكفر، خدت بالك؟ وهو الذي تخدمه الأدلة، لكني لا أكفر إلا من ترك الصلاة بالكلية. أما الذي يأتيها أحيانا ودعا أحيانا فإنه وإن كان على خطر عظيم لكني لا أجرؤ على تكفيره. هذا إذا كنت تريد أن تسمع رأيي في القضية. أما إذا كان الأمر لا يعنيك فهو كذلك لا يعنيني إن شاء الله. المسألة أنت عارف لي، أنا نسيت أنت عارف لي. العمل مجمل العمل ركن في الإيمان، ركن في الإيمان، مجمل العمل ركن في الإيمان، بمعنى أن المرأة لو ترك العمل كله لكفر. هذا مش ده كلام الحميدي اللي أنا نقلته؟ مش ده كلام الحميدي قلته؟ قال الحميدي أجمع العلماء على أن من ترك الخمس كفر، ها؟ أنا رديت على الحميدي، أنا قلت هذا صح، ده كلام ابن تيمية. طب أنا عايز أسألك سؤال، رجل يصلي صلاة الخمس مؤمن ولا لا؟ صح؟ وكلما صلى كلما ازداد إيمانا،
لكنه لا يصلي السنن الراتبة ولا النوافل ولا النوافل. وغيره يصلي كصلاته الخمس ويحافظ على السنن الراتبة والنوافل. أيهما أعظم إيمانا؟ الذي يصلي الرواتب والنوافل، صح ولا لا؟ زيادة الإيمان هنا ترتبت على إيه؟ على إيه؟ على العمل، على العمل. لكن العمل عندي الآن اللي احنا ذكرناه، منه ما هو فرض ومنه ما هو مستحب. منه ما هو فرض، وده الكمال الواجب في الإيمان الذي لا يسع المؤمن تركه. عايز تسميه كمال مفروض؟ عايز تسميه أصل الإيمان؟ ماشي الحال. أنا بقول لك، أنا بسألك وأنت يعني أنت خايف تتكلم. أنا بقول لك أنت عايز تسمي مثلا الصلاة، أصل إحنا لما بنذكر الصلاة إحنا مضطرين إن إحنا نذكر الخلاف. إحنا ضربنا مثال بها، ضربنا. طب خلينا نضرب مثال بغيرها عشان نخرج من خلاف العلم فيما يتعلق بالصلاة بتكفير تاريخ يا منا. واحد دلوقتي بيصوم رمضان بس، بيصوم رمضان بس، واحد بيصوم رمضان وبيصوم الاثنين والخميس والثلاثة من كل شهر وغير ذلك من الأيام المسنونة، أو رجل يصوم يوما ويفطر يوما، ده خير الصيام وصيام داود عليه السلام. أيهما أعظم إيمانا؟ الذي يصوم صيام داود، وهذا بلا خلاف بينه وبينك. زيادة الإيمان اللي احنا قلنا دي أن الثاني أعظم إيمانا من الأول. جات عظمة الإيمان يعني زيادة الإيمان جات منين؟ من النوافل، من النوافل. لكن زيادة الإيمان هذه متعلقة بالإيمان الواجب ولا بالإيمان المستحب؟ ده كلام جميل. يبقى احنا مش مختلفين مع بعض. خدت بالك؟ يبقى اللي عمل الحساسية اللي بينه وبينك هي الصلاة، هي الصلاة. لكن يا اخواني ان مجمل الإيمان على اي حال اعتبر ان ده يعني خلاف اصطلاحي. يعني تسمية ابن تيمية للإيمان بالإيمان الواجب والإيمان المستحب، ها، اعتبر ان هو يعني تلاعب بالألفاظ، اعتبره هكذا. فإذا كنت تريد أن تسمي الكمال الواجب أصل الإيمان أو فرض الإيمان فلك ذلك، فلك ذلك، خاصة إذا كان هذا فيما يتعلق بمجمل العمل. بمجمل مين؟ العمل. لكن عمل مين؟ عمل الفرائض، عمل الفرائض. أما عمل المستحبات فلا خلاف بيني وبينك، كما لا خلاف بيننا وبين ابن تيمية أنه متعلق بالكمال مين؟ المستحب. انتهينا؟ بارك الله فيك. قال: سألت سفيان الثوري أصلي خلف من يقول الإيمان قول بلا عمل؟ قال: لا ولا كرامة. يعني لا تصلي خلف ولا العبر. لكن هذا طبعا محمول على الداعية أو محمول على الرؤوس. وذلك يا أخواني مرة واحد يعني من علماء الحرم سئل: الشيعة كفار ولا مسلمين؟ السؤال ده وجيه جدا، وأوجه من ذلك أن يوجه لكل فرقة من فرق الضلالة. القدرية كفار للمسلمين. فالشيخ أجاب إجابة عظيمة جدا. فماذا قال؟ قال: تقصد الشيعة الذين ينظرون ويدعون ويكتبون ويؤلفون، أم تقصد الشيعة الذين يسيرون في الشوارع والطرقات؟ كلام جميل. وطبعا انت لو قرأت في ترجمة علي بن أبي طالب أو في ترجمة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أو عنهم، لوجدت أن شيخ الإسلام الإمام الذهبي في سيرة علي بن نبلاء يقول إيه؟ يقول بعد أن تكلم في الفتنة بكلام لطيف جدا، قال: وما ذنب من نشأ في الشام يحب يزيدا، أو قال: ما ذنب من نشأ في الشام على رضاع حب يزيد وحب معاوية ولا يعرف الرأي الآخر وليس من أهل العلم والنظر، كما أنه كذلك ما ذنب من نشأ بالعراق على حب علي رضي الله عنه ولا حظ له من العلم والبحث والنظر، فدرس القضية من أولها إلى آخرها، وإنا لنحمد الله تعالى أنه لم يجعلنا من هؤلاء ولا من هؤلاء، فإننا نحب عليا ومعاوية ونواليهما ونترضى عنهما. كلام جميل جدا. يحمد الله أنه لم يكن من أهل هذا الفريق ولا من ذاك، ولكنه يلمس أو يلتمس العذر لمن نشأ من عامة الشعب الشامي أو من عامة الشعب العراقي. هذا نشأ في حب معاوية، وذاك نشأ في حب علي، وهم لا علم عندهم ولا فقه. ها؟ يعني تصور لو أنك أخذت الآن ولدا عنده سنتين، طفل عنده سنتين، وضعته في بيئة نصرانية، ماذا سيكون؟ سيكون نصرانيا، وربما تعصب للنصرانية. لماذا؟ لأنه لم يرى غيرها، ولو أنك أتيت بطفل نصراني في حضانة المسلمين فنشأ بينهم، وخاصة لو نشأ بين إخوة محبين داعين للسنة، فسينشأ معهم في مسجدهم محبا للسنة مدافعا عنها، يغضب إذا انتهكت حرمة من حرماتها، صح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه نشأ على هذا، نشأ على هذا. وأنا التقيت برجل من رؤوس الشيعة في العراق، التقيت به في أمريكا، هو الذي أخذ على عاتقه دعوة الشيعة، وهم في مدينة هناك تسمى ديترويت. هذه المدينة أعظم مدينة في أمريكا تشيعا، حتى الذي يدخل منهم في الإسلام أي من الأمريكان في الإسلام يدخل على مذهب الشيعة. لماذا؟ لأن أحدا هناك لا يجرؤ أن يدعو إلى السنة مخافة بطش الشيعة في هذه البقعة من الأرض. يعني لهم شوكة ونجدة قوية جدا في هذا البلد، حتى إن الأخوة السلفيين بيخافوا يتكلموا، وبالمناسبة والحر يفهم الإشارة، الشيعة لا يسمحون لأحد بالكلام إلا لجماعة التبليغ، خدت بالك؟ فهذا طبعا له مدلول عندي يعني. المهم ليس هذا هو بيت القصيدة الذي أريده، ولكن أقول إن الشيعة في هذا المكان يدعون، والذي يدخل في الإسلام يدخل على مذهبه. هذا الأخ العراقي إنما فر بدينه من معذرة، كان مشاركا في الحرب الإيرانية الكويتية العراقية الكويتية، فلما أسر في بلاد الحجاز ومكث في بلاد الحجاز عاماني، خيرهم بعد ذلك: ترجعوا إلى بلادكم أو تهاجروا إلى أي بلد من بلاد المهجر، لأن السعودية أبت أن تبقي الأسرى بين أحضانها أكثر من ذلك. فاختار هذا الأخ السفر إلى بلد أوروبي آمن، فاختارت السعودية أن تذهب بهؤلاء إلى لندن وفرنسا وأمريكا، فكانت قرعة هذا في أمريكا. وفي أمريكا اختلط الأخ رغما عنه بإخوة سلفيين، وظل يسمع منهم تقريبا على مدار عام وهو على شيعيته، وكانت له زوجة بالعراق وسبعة من الأبناء. فلما هداه الله عز وجل للسنة أنفق كل ماله على الهاتف مع امرأته وأولاده، يدعوهم إلى السنة ويدعوهم إلى ترك التشيع، ولعهد قريب جدا لم يدخلوا، بل هم أشد الناس حربا على أبيهم، وحاربت المرأة مع أهلها وأهل هذا الرجل لأنه صبأ وأخرج عن ملة الإسلام وهي التشيع. أخبرني هذا الأخ أن بلاد العراق يكاد البيت لا يخلو من صنم من أصنام أهل البيت، فهم يصورون التماثيل لعلي بن أبي طالب أو لمحمد الكاظم أو لأبي موسى أو لأبي جعفر أو غيرهم من أئمة الشيعة، حتى أبو الحسن، وهو أبو الحسن العسكري الذي هو المهدي المنتظر عند الشيعة، يصورون هذه التماثيل، والشيعة يتقربون إلى الله بعبادة هؤلاء، كل في بيته، ويقول لا يخلو شارع ولا حارة ولا مسجد ربما من قبر من قبور أهل البيت، قال يصعب جدا على رجل يعيش بالعراق أن ينخلع من شيعيته، مع أنكم لا بد أن تعلموا أن أصل العراق على السنة، وإنما الذي أدخل التشيع في العراق هم من؟ إيران. إيران هي التي أدخلت التشيع في بلاد العراق، كما هي تحاول جاهدة الآن إدخال التشيع في بلاد مصر. قال أبو نعيم: مرت بنا جنازة مسعر بن كدام منذ 50 سنة ليس فيها سفيان ولا شريك، مع ان الكل من الكوفة، الكل من الكوفة. فليس ولما مات مسعر بن كدان وكان مرجئا لم يشارك في ذلك سفيان ولا مين ولا شريك ولا شريك النخعي. ليه؟ لان دي جنازة مبتدع، دي جنازة مبتدع. مع ان الائمة احتملوا حديث مسعر بن كدان، بل له رواية في صحيح مسلم، يعني هو من رجال مسلم. هتقول ازاي؟ طب لما هو مبتدع، لما هو مبتدع كيف يروي له مسلم او غير مسلم في الصحيح؟ الجواب ان البدعة شيء والعدالة في الرواية شيء اخر. فربما يكون المبتدع من اشد الناس في روايته. وذلك الامام الشافعي يقول رواية اهل البدع الاصل فيها الرد ما لم يوافق الثقات الا الخوارج. ليه؟ مع ان الخوارج دول من شر خلق الله كذلك، لكن ليه؟ لان الخوارج الاصل عندهم تكفير مرتكب الكبيرة. والكذب كبيرة ولا صغيرة؟ الكذب المتعمد في حديث الناس كبيرة ولا صغيرة؟ فما بالك في حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ صح؟ فهم مع بدعتهم لا يكذبون قط في حديث النبي، لأنهم لا يكذبون في حديث الناس، فكيف يكذبون على الله ورسوله؟ فلما اطمأن أهل السنة إلى أن رواية الخوارج رواية ليس فيها كذب ولا تدليس ولا خيانة ولا غش احتملوها. لماذا؟ لأنهم من جهة الرواية ثقات عدول، أما من جهة الاعتقاد فهم على بدعتهم. وأهل السنة يقولون لا بأس برواية، لا بأس بحمل الرواية عن المبتدع ما لم يكن داعية إلى بدعته، وما لم تكن روايته مؤيدة لبدعته. يعني لما يجي مثلا واحد إيه، لما يجي واحد حنفي مثلا يروي رواية بالسند المتصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول سيخرج في أمتي رجل يسمى محمد بن إدريس هو أشد عليها من إبليس. انتوا عارفين محمد بن إدريس مين؟ الشافعي. الكلام ده فضلا عن نكارته الظاهرة، لما تيجي تبص في الإسناد هتلاقي رواته أحناف، هتلاقي رواته مين؟ أحناف وكذابين، أحناف وكذابين. الخبر ده يقبل ولا لا يقبل؟ ها؟ آه. لكن طبعا ده ما طلعش من الشافعية، يعني ما ردوش عليهم الايه الكذب بالكذب والاختراع بالاختراع. ان رجلا بالمدينة يقال له ابو الجويرية يرى الارجاء، فقال مالك بن انس لا تناكحوه، لا تناكحوه. خلي بالك ان ائمة الارجاء، ائمة الارجاء كانوا برضو من اشد الناس عملا، من اشد الناس عمل. مش معنى ان الايمان ليس داخلا في مسمى الايمان، ان العمل ليس داخلا في مسمى الايمان عندهم ان هم ما بيعملوش، اتكال على هذا لا. ده يعني بقول لك كان من اعبد الناس، مش طلق ابن حبيب ده كان مرجئا وكان من اعبد الناس وابر الناس بوالديه، خدت بالك؟ فلا يلزم من المعتقد، لا يلزم من المعتقد او القول بشيء يخالف المعتقد انه يخالف ذلك كذلك من جهة العمل. يعني مثلا لما يرد عن إمام من أئمة الإرجاء أنه يقول الإيمان قول بلا عمل، هل هذا يستلزم أنه هو نفسه ترك العمل؟ لا، لا يستلزم، بل ربما يكون من أشد الناس وأحرص الناس على العمل، وأحرص الناس على العمل. ودائما ده خلاف أهل العلم. يعني دلوقتي لما نيجي نقول صلاة الجماعة دي واجبة ولا سنة مؤكدة، هنقول خلاف بين أهل العلم وعلى أربع مذاهب، منهم من قال هي واجبة، ومنهم من قال سنة مؤكدة، ومنهم من قال هي واجبة لكنها ليست شرط صحة في الصلاة، ومنهم من قال بل هي واجبة وشرط صحة في الصلاة. أربع مذاهب. خلينا في الذين قالوا، وهم جمهور العلماء، في الذين قالوا إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، هل هذا يستلزم أن القائل بأنها سنة مؤكدة تارك الصلاة لصلاة الجماعة؟ ها؟ لم يرد عنهم أنهم تركوا الجماعة. وقال يزيد بن هارون من كان داعية إلى الإرجاء فإن الصلاة خلفه تعاد، من كان داعية إلى الإرجاء. وهذا نص فيه تصريح في التفريق بين الداعية وبين الأتباع، وبين مين؟ الأتباع. واحد داعية للبدعة واحد متبع للبدعة. ولذلك لا يصح عند أهل السنة إطلاق البدعة على المتبع للبدعة، وإنما يصح على المبتدع أو الداعية، على المبتدع أو الداعية. أنا نفسي أقول لك الشيخ في الحرم لما سئل عن الشيعة هم مسلمين ولا لا، قالوا تسأل عن مين؟ عن واحد زي خميني مثلا، ها؟ إمام ومنظر وروح الله عندهم وآية من الآيات عندهم، وهو الذي يدعو ويحمي التشيع في العالم كله، ولا واحد نشأ في إيران، ها؟ تسأل عن مين؟ فكان هذا التفريق من توفيق الله عز وجل لهذا الشيخ. وقال محمد بن يوسف: دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف وهو يقلب الورق، فقال: ما أحد أبعد منه من المرجع. ليه؟ لأنه عايز يقول المصحف كله من أول لآخره يأمرنا بالعلم والعمل، يأمرنا بالعلم والعمل على حد سواء، خدت بالك؟ فكيف بالمرجع يفرقون في كلام الله عز وجل بين الأمر بالإيمان والأمر بالعمل الذي هو أصل أو داخل في مسمى الإيمان. الحقيقة الباب اللي بعد كده باب ما نقل من مقابح مذهب المرجئة. تقول نعديها أحسن؟ نعديها أحسن؟ بعد إذن إيه؟ معديش؟ ليه؟ مذاهب المرجئة. عن سفيان الثوري قال: سمعت عبادة بن كثير يقول: استتيب أبو حنيفة مرتين. قال: مرة لو أن رجلا قال: أشهد أن لله بيتا إلا أني لا أدري أهو هذا أو بيت بخراسان، كان عندي مؤمنا. استتيب أبو حنيفة يعني من الكفر، وهذا في كتاب المجروحين لابن حبان صريح: استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين، هكذا ورد اللفظ. أبو حنيفة عند الإطلاق هو الإمام العالم المشهور النعمان بن بشير الكوفي، نعمان بن ثابت، ثابت بن نعمان، النعمان بن ثابت الكوفي، وهو معاصر لسفيان الثوري ومعاصر لعباد بن كثير، وكلهم بلديات، وكان بينهم الإحن ما بينهم. كان أبو حنيفة إمام الرأي، وكان سفيان الثوري وعباد بن كثير رأسان في السنة، وأنتم تعلمون أنهم بشر، وأن القاعدة عند أهل العلم أن كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى، يطوى ولا يروى. ولو أن كل قرين أصغينا لكلام في قرينه لم يصف لنا أحد، لا من السلف ولا من الخلف. أما قول عباد استتيب أبو حنيفة من الكفر مرتين، فهذا من جهة السند فيه نظر، ومن جهة النظر فلو صح هذا الأمر في حق أبي حنيفة لكان مشهورا جدا، شهرة النار على العلم أو شهرة الشمس في رابعة النهار. ولو تصور أن أمرا خطيرا كهذا يروى بإسناد واحد ومن طريق واحد، وأي عمل أوقع أبا حنيفة في الكفر. ولذلك أنا ما كنت أحب دراسة هذا الباب، لكني خشيت أن يفهم كذلك بفهم مغلوط معكوس، فأحببت التعريج عليه والتعليق. أما التعليق فأنا أحيل فيه إلى الكتاب الجليل العظيم للشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر منهم أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه. فأبو حنيفة وقع حقيقة في شيء من الإرجاء، لكنه لم يكن داعية إليه، ولا أقول إنه الذي ابتدع الإرجاء، فنحن قد علمنا في الدرس الماضي من الذي ابتدع الإرجاء، وإنما قال أبو حنيفة بقول المرجئة أحيانا، ولم يتبنى مذهب الإرجاء في كل قضية من قضايا الإيمان، وإنما زلت قدمه في بعض القضايا فوافق فيها المرجئة. فهذه المسائل تعاب عليه وترد، ولا ننفي أن الأصل فيه الاستقامة والصلاح من جهة العلم والعمل، وكان داعية إلى السنة وإن خفيت عليه في بعض الأحيان. أما كونه استتيب من الكفر مرتين يعني حبس في بيت ثلاثة أيام في كل مرة، إما أن ترجع عن الكفر هذا الذي تقول وتتفضل به أو نقتلك، فما وجد بدا إلى أن يرجع مخافة القتل، فهذا كلام بعيد جدا أن يصدر من إمام من أئمة الهدى كأبي حنيفة رحمه الله تعالى. نعم. وهل يتصور أن أبا حنيفة يقول أشهد أن لله بيتا لكني لا أدري أهو الذي بمكة أم بيت آخر بخراسان؟ هل يتصور هذا من جهة النظر والعقل؟ الجواب لا، وإلا فقد ثبت أن أبا حنيفة حج مرارا، فلما لم يحج إلى خراسان ذات مرة ويبحث عن البيت هناك؟ بل كان حجه مع المسلمين إلى بيت الله الحرام. قال: ولو أن رجلا قال أشهد أن محمدا رسول الله إلا أني لا أدري أهو الذي بالمدينة أو رجل كان بخراسان كان عند مؤمنا، هذا لا يتصور كذلك كما لم نتصور الأول. وقال حمزة بن الحارث عن أبيه: سمعت رجلا سأل أبا حنيفة في المسجد الحرام عن رجل قال أشهد أن الكعبة حق ولكني لا أدري هي هذه أم لا، فقال مؤمن حقا. نفس التعليق السابق. وسأله رجل فقال أشهد أن محمد بن عبد الله نبي لكن لا أدري هو الذي قبره بالمدينة أم لا، قال مؤمن حقا. نفس التعليق. قال حنبل: قال الحميدي: من قال هذا فقد كفر. وسمعت أحمد بن حنبل يقول: من قال هذا فقد كفر. ودي صحيح، لكن هل قالوا أبو حنيفة كافر؟ لم يقولوا هذا، وإنما قالوا من قال هذا. وكما اتفقنا في ثبوت هذا عن أبي حنيفة أكبر النظر من جهة الإسناد ومن جهة النظر في حال أبي حنيفة وفي عمل أبي حنيفة. لكن من قال إن لله كعبة لكن لا أدري أين هي، أهي التي بمكة أم بغيرها؟ ومن قال إن الله أرسل محمد النبي ولكن لا أدري أهو الذي قبله بالمدينة أم غير ذلك؟ ومن قال إن الله افترض خمس صلوات في اليوم والليلة ولكني لا أدري أهي الصلاة التي يصليها الناس أم غيرها؟ ومن قال إن الله افترض زكاة في أموال الأغنياء ترد إلى فقرائهم ولكني لا أدري ما كنه هذه الزكاة وما مقدارها وعددها وغير ذلك على سبيل التنكر، فإنه لا يكون مؤمنا. وهل أبو حنيفة كان من هذا الصنف؟ الجواب لا. قال أبو إسحاق: هذا إذا صح عن عبادة أنه قال ذلك. قال أبو إسحاق الفزاري: قال أبو حنيفة: إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد. أنا عايز أسألك سؤال، ممكن حد من أجهل جهلة المسلمين يقول هذا الكلام؟ ها؟ أنا متأكد لو أنت سألت واحد كافر يهودي هينكر الكلام ده، يقول لك لا مش معقول، صحيح أن اليهود بيكرهوا جبريل، مش اليهود بيكرهوا جبريل؟ ها؟ لأنه هو صاحب الوحي، صاحب الوحي، وعداؤهم لجبريل لا ينتهي، وقد بين الله تعالى عداؤهم لجبريل عليه السلام في سورة البقرة وفي غيرها من الصور، حتى هم نفسهم قالوا العمر، قالوا له على أطراف المدينة وهو رايح يزرع الأرض بتاعته، قالوا له يا عمر إنا لا نقطع فيك الرجاء، يعني إحنا يعني لسه مأملين إنك أنت ترجع لنا تاني، ترجع وتصبو عن دين محمد. فقال: والله لا أفعل. فقالوا: من الذي ينزل على صاحبك؟ قال: جبريل. لما دعوا للإيمان قالوا: من الذي ينزل على صاحبك؟ قال: جبريل. قالوا: لو كان ينزل عليه غير من الملائكة لاتبعناه. هي اليهودية، طب والله الملائكة كلهم لو كانوا ينزلوا عليه، لو نزلت الملائكة كلها بالوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لا بقي اليهود على موقفهم إلا من رحم الله. قال: إيمان أبي بكر وإيمان إبليس واحد. قال أبو بكر: يا رب. وقال إبليس: يا رب. ها؟ وقال وكيع بن الجراح: اجتمع ابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن يعني والحسن بن صالح وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله فأرسلوا إلى أبي حنيفة فجاءه فقالوا: ما تقول في من نكح أمه وقتل أباه
وشرب في قحفه الخمر. القحف اللي هو ايه؟ لما تقول لواحد انا هديلك على احفك، يعني على ايه؟ على كموخة نفسها، على دماغه يعني. فالقحفة اللي هي الطاسة دي العظام. تصور ان واحد يا اخواني نكح امه لن يتزوجها، خدت بالك، وقتل اباه، وكمان يعني ده مش وقت غضب ولا بتاع، لا ده هو قتله وفرغ دماغه وقعد يشرب الخمر فين؟ في راسه، حط الخمر كده وعملها قله وقعد ايه؟ يشرب الخمر. الكلام ده لو اتعرض عليك انت تعمل ايه؟ انت نفسك قاعد دلوقتي بتفرق في نفسك، لان طرح السؤال شديد جدا على النفس. تصور ان يكون رد ابو حنيفه مثلا ايه؟ يقول فقال مؤمن، على ابو حنيفه يقول في الراجل ده مؤمن. قال ابن ابي ليلى لا اقبل لك شهاده ابدا. وقال الحسن وجهي من وجهك حرام ان انظر اليه ابدا. وقال شريك لو كان لي من الامر شيء لضربت عنقه. وقال الثوري كلامك علي حرام ابدا. كل النصوص في صحتها نظر عندي. قال الثوري اتقوا هذه الاهواء. قيل لنا بين لنا رحمك الله اهواء ايه ونجتنب ايه؟ فقال اما المرجئه فيقولون الايمان كلام بلا عمل. من قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الايمان، اي عند المرجئه ايمان على ايمان جبريل وميكائيل او الملائكه. وان قتل كذا وكذا فهو مؤمن، وان ترك الغسل من الجنابه فهو مؤمن، وان ترك الصلاه وهم يرون السيف على اهل القبله. وقال عبد الرحمن بن مهدي من قال انه مؤمن فهو مرجئ. وقال الاوزاعي من امن وعصى ايمانه كايمان ابليس اشبه منه بايمان جبريل، لان جبريل امن واطاع وابليس امن وعصى. وقال وكيع اهل السنه يقولون الايمان قول وعمل، والمرجئه تقول الايمان قول بلا عمل، والجهميه يقولون الايمان هو المعرفه. ومر ابو حنيفه بسكران، اي برجل سكران سكرا، فقال له يا ابا حنيفه يا مرجئ. قال السكران هو اللي يقول ابو حنيفه يا مرجئ، السكران كمان فاهم الفرق في حال سكره، فهو بيقول ابو حنيفه يا ابو حنيفه يا مرجئ. فقال له ابو حنيفه صدقت، الذنب مني، جئت سميتك مؤمنا مستكمل الايمان. يعني انا اللي غلطان بقى اللي سميتك ايه؟ لان هو الرجل ده مرتكب الكبيره، خدت بالك، وعند المرجئه ان من ارتكب جميع الكبائر ايمان كايمان مين؟ يعني قال ابو حنيفه. طب ليه احنا ما نحملش ده؟ يعني لو صح ما نحملوش على ان ابا حنيفه رجع عن مذهبه، صح ولا لا؟ ابو حنيفه فواه واحد سكران، ابو حنيفه كان غلطان في مذهبه، وجي واحد سكران هو سكران خلي بالك بس فواه ابو حنيفه، فواه وبقول له ابو حنيفه يا مرجئ، هو سكران ابو حنيفه طبعا اللي غلطان، اللي بدافع عن الناس زي حالاتك ما يستاهلوش، وبقول ان هم ايه المرتكب الكبائر الناس. الحقيقه ابو حنيفه يا اخواني اثنى عليه علماء الامه، فلا يكاد احد منهم يذكر ابا حنيفه الا ويثنى عليه. وقد اورد او قال ابن تيميه كلاما جميلا، قال من ظن بابي حنيفه او غيره من ائمه المسلمين انهم يتعمدون مخالفه الحديث الصحيح لقياس او غيره فقد اخطا عليهم وتكلم اما بظن واما بهوى. ده كلام مين؟ في واحد زي معذره انشاد ابن تيميه في ابي حنيفه. وقال ابن كثير في ترجمته فقيه العراق واحد ائمه الاسلام والساده الاعلام واحد اركان العلماء. شوف شهاده ايه؟ لو واحده منهم بس فيك انت محدش يعرف يكلمك بس كده. واورد ثناء الائمه عليهم، منهم يحيى بن سعيد وابن المبارك والشافعي وابو نعيم ومكي بن ابراهيم، وهؤلاء العلماء كانوا قريبي عهد به، فلو كان ما نسب إليه من مستشنعات صحيحة عنه لكانوا من أول من يعلم بها. لكن هؤلاء الذين أثنوا عليه مع اطلاعهم على هذه المستشنعات لم يلتفتوا إليها، ف فرحم الله علماء الأمة الإسلامية وكتب لهم أجر جهودهم ونشرهم بدينه سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. أفسر أن الشيعة على فساد عقيدتهم هم الذين تحدوا الظلم والجبابرة على مر العصور. أهي فتنة لأهل السنة والجماعة؟ أم تظن أن الأسماء ليست دليلا دقيقا على المسميات؟ أقصد أن أهل السنة والجماعة أيضا يشوبهم كأشخاص نقص. يا أخي الكريم، أنت قلت إن الشيعة هم الذين تحدوا الظلم وتصدوا للجبابرة. ليس الأمر كذلك، فالدارس لتاريخ الشيعة يعلم جيدا أن الشيعة إنما وضعت أيديها في أيدي المجوس تارة والنصارى واليهود تارة أخرى في محاربة أهل السنة والجماعة. لكن هذا أمر يطول، وقد تناولت طرفا عظيما منه في أثناء التعليق على معتقدات الشيعة، والمقام لا يسمح بصد شيء منه. لكن لو رجعت مثلا إلى البداية والنهاية لابن كثير، أو لرجعت لكتاب تاريخ الأمم والملوك مثلا للإمام الطبري لعرفت ذلك، نعم، أو العواصم والقواصم، العواصم من القواصم للإمام بن عربي وغيرها من الكتب، لعلمت أن هؤلاء فرقة دست في فرق المسلمين، وهم يعملون بالليل والنهار على محاربة السنة. وأنا ذكرت أن مصر كانت في يوم من الأيام بلد شيعي في زمن الدولة الفاطمية، إنما حملت البلد على التشيع رغم أنفها. والذي يتتبع تاريخ الفاطميين يعلم أن الفاطميين لما فتحوا مصر وبنوا الأزهر ما بنوه إلا لنشر مذهب الباطنية والإسماعيلية ومذهب الرافضة وغير ذلك، بل هذه المذاهب هي التي كانت تدرس فحسب في الأزهر الشريف لما لم يكن شريفا في ذلك الوقت. وما كان الأزهر شريفا في فترة شرفه في فترة صلاح الدين الأيوبي عليه رحمة الله. وبالتالي نقول إن مصر كانت شيعية، وتاريخ الفاطميين يقضي بأن الشيعة في مصر لما كانت لهم الغلبة والنجدة والصولة كانوا يفتشون بيوت أهل السنة بيتا بيتا في كل ليلة، فإذا وجدوا عند واحد مصحفا أو كتابا من كتب السنة كالبخارية أو مسلم أو موطأ مالك أو مسند أحمد كانوا يشنقون صاحب هذا الكتاب في الميادين العامة حتى يكون عبرة لغيره. انظروا إلى الشيعة، وهذا الكلام مذكور في كتب التاريخ، ولا تطالبني بدفع الكتب إليك، وأنا قد أحلتك إلى كتاب البداية والنهاية باعتباره كتاب من كتب الشيعة، كتاب من كتب التاريخ مشهور ومعروف لدى الجميع. يقول: لقد أذنت أذان صلاة العشاء في مسجد ثم وكلت شخصا لإقامة الصلاة لأنني أريد أن أحضر درس العلم وأحرص على حضور الدرس من أوله، فما حكم هذا الفعل؟ هو مشروع وإن كان خلاف الأولى، مشروع وإن كان خلاف الأولى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أو قضى بأن من دخل المسجد بعد الأذان فلا يخرج منه حتى يصلي. ها؟ نعم، أنا أقول يعني من دخل المسجد بعد الأذان فلا يخرج منه حتى يصلي، أي يصلي الفرض الذي أذنه. لكن هذا الأمر محمول على الاستحباب، ومن خلف ذلك فقد وقع في الكراهة التنزيهية. وإذا خرج من المسجد، لا، هذا يختلف. لو أنك دخلت في المسجد فوجدت به قبرا فيجب عليك أن تخرج منه، هذا يختلف عن سؤالنا الآن. أما من كانت له حاجة أو عنده مصلحة تقضي أن يصلي في مسجد آخر فلا بأس أن يخرج من هذا المسجد إذا أيقن أنه يدرك الجماعة في المسجد الآخر حتى وإن كان هذا الخروج بعد الأذان. يقول: هل النهي عن الاتكاء على راحة اليد الشمال في الصلاة فقط أم هو نهي عام؟ لا، هو نهي عام في الصلاة وغيرها. اشترت جارة لنا لحما وصنع طعاما بمناسبة مولد الحسين رضي الله عنه ووزعته على الجيران، فهل يجوز الأكل من اللحم أم لا يجوز؟ لا يجوز، سواء ذبح لهذه المناسبة أو اشترته من الجزار لكنها أعدته لأجل هذه المناسبة، لا يجوز الأكل منه، وهو أشبه بلحم ذبح على النصب. يعني ينبغي بل يجب على المرأة أن تلبس ثوبا للصلاة طويلا يغطي ذراعيها إلى الرزغين على الأقل، ويغطي ظهر القدم، ويغطي ظهر القدم. هل العقيقة للمولود إذا لم نقم بها في 7 أو 14 أو 21 يمكن في أي وقت، والكل إنسان يعق عن نفسه وهو كبير إذ لم يكن عق عنه والده مع بيان هل العقيقة سنة أم واجبة؟ الحقيقة العقيقة محل نزاع بين أهل العلم بين سنيتها ووجوبها، والذي يترجح من مذهب جميع العلماء أن العقيقة سنة مؤكدة، والنبي عليه الصلاة عق عن نفسه بعد البعثة، وهذا يدل على تأكيدها كذلك، وقال كل غلام مرتهن بعقيقته، وهذا تهديد ربما تناسب مع القول أو قول القائلين بأن العقيقة واجبة. أما ميعادها ففي اليوم 7، قال النبي صلى الله عليه وسلم يعق عنه يوم 7 ويماط عنه الأذى، يعني يحلق له رأسه ويماط عنه الأذى في يوم 7. أما حديث 14 أو 21 فحديث ضعيف. ابن حزم ذهب إلى أن من لم يعق عن ولده في اليوم 7 فلا يقبل منه ذلك بعد 7، لكن جمهور أهل العلم وهو الرأي الصواب أن من لم يتيسر له العق عن ولده في اليوم 7 فيفي ذمته متى تيسر له ذلك. وفتوى لأحمد بن حنبل أنه قال إذا جاز له أن يستدين فيعق في 7 أخذا بظاهر النص وغلبة الظن أنه يأتيه مال فيقضي من هذا المال بعد 7، استحب له أحمد أن يستدين وأن يعق عن ولده في يوم 7. والجزء الأخير من السؤال، إذا علمت أن والدك لم يعق عنك وهو المسؤول، وهو المسؤول عن العقيقة، فهل لك أن تعق عن نفسك؟ هذا محمول على الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، فإن المسألة إن كان بها إثم فإنما يقع الإثم على الأب إذا تيسر له ذلك فلم يفعل. وأما من لم يتمكن من العق مطلقا في حياته لعدم الميسرة فإن الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها ولا شيء عليه. ما هي الفرقة التي ادعت أن القرآن غير مكتمل وأن ثلثيه سيأتي به المهدي المنتظر؟ هذه الإمامية. الإمامية قالوا القرآن الذي بين يدي الناصبة، اللي هو إحنا يعني أهل السنة، وهم بيسمون ناصبة أو نواصب لأننا نناصبهم أو نناصب أهل البيت العداء، وليس الأمر كذلك، بل نحب أهل البيت حبا جما ونحفظ لهم حقهم رضي الله عنهم. ويزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا إنما هو ثلث القرآن الحقيقي، ومنهم من يقول ليس القرآن الذي بين يدي الناصبة أي أهل السنة ليس أو لم ينزل منه حرف واحد من السماء، وأن القرآن الذي نزل من السماء خص النبي عليه الصلاة والسلام به عليا، وخص علي به فاطمة، وخصت به فاطمة أبناءها الحسن والحسين وغير ذلك، حتى اختفى هذا القرآن طبعا مع المهدي المنتظر أبو الحسن العسكري في سرداب سامراء بالعراق، وسيظهر في آخر الزمان وهو المهدي المنتظر عندهم بخلاف المهدي المنتظر عندنا. شخص يريد السفر لأداء العمرة وجواز السفر به صورة من غير لحية وأصبح الآن ذو لحية، فهل يحلق لحيته أم لا؟ وإذا لم يحلقها هل من ضرر؟ إن شاء الله لا يكون في ذلك ضرر، وتوكل على الله وسافر. وقد سافر معنا أناس على نحو ما ذكرت، وإن شاء الله يعني بالخروج بالدعاء والتضرع على الله عز وجل تنجو من فتنة القوم. هل يجوز لعن إبليس أم نستعيذ بالله منه فقط؟ الاثنين. الاثنين. إذا كانت اللعنة وردت على أصحاب المعاصي أحيانا فكيف بأس المعاصي كلها والسبب في وجودها؟ لو ظهر رجل من هذا العلم المتبعين يقول بقول أو فعل بقول أو فعل الكفرة أو المبتدعين وظهر أنه مجبر مضطر، أما العامة والجمهور فيعتقدون أنه قال ذلك على علم وحجة واتبعوه على ذلك، فما حكمه؟ مثلا من يقول على العامة إن بين المسلمين وغيرهم إن بين المسلمين وغيرهم أخوة وطن وقومية، فهل لو كان فعلا مجبرا هل يعذر؟ لو كان مجبر يعذر، لو كان مجبر يعذر. يا أخواني أنت دائما بتبص للقضية على أنها قضية الغير مش قضيتك أنت، لما تحط نفسك في الموقف ده صح ولا لا؟ أنت دلوقتي لما بتتاخد هناك عند خدت بالك بيمسكوك يعجنوك عجن، هتقول ولا مش هتقول؟ هقول صح ولا غلط؟ أنت مجبر ولا مش مجبر؟ وبعدين بقى إيه شيخك مين يا أبو الأشبال؟ هتقولنا أبو الأشبال ده وأنا داخل عليك في الزنزانة وتقول معلش يا شيخ سامحني أنا قلت عليك أنا مضطر، ده شوف جسم شكله إيه، وتفضل بقى تقلعلي وتشلحلي معرفش إيه وبتاع، خدت بالك؟ سامحني يا شيخ، قالك لا مش حاجة خالص مسامحني صح ولا لا؟ أنا سامحتك ليه؟ لأن والله أنت قعدت كده على كرسي وحطيت رجلي على رجلي وشربت القهوة وجبتني، لو بالشكل ده أنا هسامحك؟ لكن لما رأيت الذي نزل بك من بلاء أقوى من قدرتك على تحمله عذرتك. ليه؟ لأن هما برضو لما جابوني ودوني الطريحة جبت الورا مني، أنا في لا تزال السلسلة إيه؟ متصلة، لا تزال السلسلة متصلة، خدت بالك؟ نسأل الله السلامة لنا ولكم. ما هو حد العورة للمرأة المسلمة بالنسبة لمحارمها؟ هو الكلام في القضية دي كلام طويل جدا، وسمعته في الأسبوع الماضي شريط ساعة ونصف تقريبا لشيخنا الشيخ الألباني رحمه الله فيما يتعلق بهذه القضية فقط، وحتى الشريط اسمه عورة المرأة المسلمة أمام المحارم. خلاصة هذا الكلام كله أن عورة المرأة المسلمة أمام محارمها، يعني أمام ولدها، عمها، أبيها، خالها، ابنها من الرضاع، هي مواضع الوضوء. مواضع مين؟ الوضوء. يعني لا بأس أن تظهر المرأة شيئا من قدمها، شيئا من ذراعها مثلا، صدرها، رقبتها، وجهها وكفيها إذا كانت من أهل النقاب هي يعني. أما الشعر فقد وقع فيه نزاع، وكره أحمد بن حنبل رحمه الله أن يطلع المحارم على شعر المرأة، المحارم على شعر المرأة، وهذا طبعا يعني داعية إلى تمام الصيانة والعفة. هل البدعة غير المكفرة تقتضي أن نصلي خلفهم؟ نعم بلا شك، إذا كانت البدعة غير مكفرة، يعني الذي يطوف حول القبر ويستغيث بالمقبور، هذه بدعة مكفرة ولا غير مكفرة؟ بدعة مكفرة، لكن لأنه صرف ما يجب لله عز وجل لغير الله، وهذا نوع شرك. أما أنا دخلت المسجد دلوقتي ووجدت حلق الذكر مثلا يترنحون يمنة ويسرى ويذكرون الله على الحقيقة، يعني هم يعني في أثناء ذكرهم يتلون أشعارا أو يذكرون الله تعالى ذكرا، ليس فيه نوع شرك، لكن هذه الطريقة طريقة مبتدعة، والمعلوم أنها طريقة الصوفية. لو صلى أحدهم وليس له من البدعة إلا هذا النوع من الذكر، إلا هذا النوع من الذكر، ففي هذه الحالة هذه البدعة مكفرة أم غير مكفرة؟ هل يمنعني من الصلاة خلفه؟ البدعة دي تمنعني أن أصلي خلفه؟ لا. فإذا كانت البدعة غير مكفرة فلا بأس أبدا بالصلاة خلفه، هذا مع اعتقاد أن الأمة سلفا وخلفا لا تزال تحرص على أداء الصلاة وعلى صحبة أفضل الناس وأخير الناس وألزم الناس للسنة.
لست بذلك أقول لك نعم لابد أن تصلي خلفه، لكن لو كان هناك من الأئمة من هو أحسن منه حالا فلا شك أن الصلاة خلفه أولى من الصلاة خلف هذا. لكن لو اضطررت إلى أن تصلي خلف مبتدع بدعة غير مكفرة فإنه لا بأس بهذه الصلاة وهي صحيحة. يقول المعروف عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه يقدم الحديث على أي قول، فكيف قال بأن تكون صدقة الفطر من مال ولم يقل طعام كما ورد في النص؟ أنت قرأت كان ده الشيخ فيه، كان ده قاله الشيخ الألباني كتبه الحوي، كتاب الحوي ده تصنيف مين ده؟ لا الذي هو معروف ولا مشهور؟ لا يعني هو لا هو نسبة الوهم إليه أولى من نسبة الوهم إلى الشيخ الألباني. لماذا؟ لأن المشهور المعروف عن الشيخ الألباني أنه يرفض رأي أبي حنيفة في هذا تماما. يعني الشيخ الألباني معروف بتشدده جدا في هذه القضية، فقد سئل مرارا وسمعناه مشافهة وسمعناه في المسجلات أنه يرفض تماما أن تخرج زكاة الفطر من مالا، إنما يقول بوجوب إخراج زكاة الفطر. ده هو الذي سئل وأنا جالس عمن أخرج زكاة فطره مالا، قال يعيد إخراجها طعاما إذا كان في رمضان. يعني إذا كان لسه باقي في رمضان يرجع يطلعها تاني، يرجع يطلعها تاني طعام. فنسبة الوهم إلى الناقل لهذا الكلام أولى من نسبة هذا القول إلى الشيخ مع ما اشتهر عنه في الرأي الآخر. يقول أريد أن أقرأ على شيخ في أحد المذاهب الفقهية وأنا أحتاج إلى هذا، ولكن هذا الشيخ تغلب عليه البدعة وكذا في بعض مسائل العقيدة، ويغلب على ظني أني لا أتأثر به إن شاء الله، فهل يجوز أن أقرأ عليه؟ والله يا أخي الكريم أصل السؤال ده عند أهل العلم الجواز، أصل السؤال ده عند أهل العلم الجواز، فربما يكون مبتدعا في باب الاعتقاد مجتهدا في غيره من الأبواب، مجتهدا في غيره من الأبواب. وتاريخ الأمة يقضي بأن الواحد إذا كان عنده خلل أو تقصير أو ضعف في جانب فلا يمنع أن يبلغ درجة الاجتهاد في جوانب أخرى، وأن الأمة تستفيد منه في هذه الجوانب التي تفوق فيها. لكن الخطر، كل الخطر على من يأخذ على يد هذا المبتدع، فإذا كان متيقظا حذرا جدا لبدعته وفتنته في الاعتقاد أو في المسلك فلا بأس بالأخذ على يديه. لكن واقع الناس النهاردة، يعني خلينا نربط هذا الكلام بواقع الناس النهاردة، كثير من أبناء هذا المسجد حتى لا نبعد بعيدا ذهبوا إلى شيخ من شيوخ البدع في الأزهر مشهور ومعلوم عنه البروز في الفقه وأصوله، خاصة الفقه الشافعية، في الاعتقاد وهو أنه أشعري، حتى صار الواحد منهم يرسل الرسائل ويقول أنا مستعد للخصومة والمحاججة في أن مذهب الأشعرة هو الحق وأن الأشعرة هم أهل السنة والجماعة. والذي أرسل إلي بهذه الرسالة كان قد أرسل إلي بمثل هذا السؤال سواء بسواء وتمام بتمام، وقال أنا آمن على نفس الفتنة بين يديه، وإذا بي في حقيقة الأمر لم يأمن بل وقع في براثن الانحراف من أول وهلة. لماذا؟ لأن هؤلاء يملكون الحجج والبينات ويملكون البيان والفصاحة واللسان الطلق الذي لا يمكن لأحد أن يقف أمامهم إلا أحد على مثل ما هم عليه من فصاحة وبيان وإلمام بالأدلة ومعرفة بما عليه الخصم ورد أهل السنة على مفترياتهم وشبهاتهم وغير ذلك، وما أظن أن أحدا تأهل لذلك بعد. فأنا أقول الأصل في هذا عند السلف الجواز، الجواز. أما واقع الناس يخوف من الأخذ بما قاله السلف تماما. يقول ما حكم استخدام العسل في العلاج مثلا كاستخدامه في فتحة الشرج؟ جائز.
يقول: ما حكم العطاس إذا قال العاطس الحمد لله؟ هل يجب على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله؟ هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، استفاض فيها ابن عبد البر في مطلع كتاب الاستذكار له، كتاب عظيم جدا، وذكر فروض الكفاية وفروض الأعيان وحقوق الإسلام، فذكر كما هو راجح في مذهب المالكية أن هذا من فروض الأعيان، من فروض الأعيان كتشييع الجنازة مثلا أو الصلاة عليها أو رد السلام أو عيادة المريض، فترجح لديه أن هذا فرض عين على كل من سمع السلام. مثلا لو ألقيت السلام، هل لو دخل واحد الآن المسجد وقال السلام عليكم كلنا نرد عليه، ولا واحد واثنين اللي سمعوا يردوا عليه؟ الجمهور على أن هذه الواجبات إنما هي فروض الكفايات، فروض كفايات، إذا رد البعض سقط الإثم عن الباقين. وأما المالكية فترجح لديهم أن هذه الواجبات إنما هي واجبات على الأعيان، والرجح مذهب الجمهور. هل يجوز الاستعانة بالجان لاستخراج الكنوز وغيرها من باطن الأرض؟ طبعا السؤال ده جبنا برواش، صح؟ صح؟ لله كده السؤال ده جبنا برواش أو كرداس والعب اللي نجده، ونحن قد أجبناهم مرارا بأنه لا يجوز ذلك. ماذا أفعل لكي أكون طالب علم؟ وماذا علي؟ الذي عليك والذي يجب عليك أن تواظب على حضور مجالس العلم. هل النية شرط في أعمال العبادات والطاعات وأيضا الأعمال المباحة كالأكل والشرب والاغتسال المباح والنوم، أم في العبادات فقط؟ وكيف تعقد عند كل عمل إن كانت شرطا لصحة العمل؟ وجزاك الله خيرا وجزاكم. النية شرط في العبادة بلا خلاف بين أهل العلم، بلا خلاف بين أهل العلم. والنية هي التي تفرق العادة من العبادة، كما أنها تفرق العبادات بعضها عن بعض، هذا فرض هذا نفل، هذا فرض وهذا نفل. نيتك هي التي دفعتك إلى الدخول في العبادة. يعني دلوقتي أنت لما سمعت العشاء أذنت، توضأت وخرجت من بيتك وقفت في الصف خلف الإمام، أليست التي حركتك من البيت حتى وقفت بين الإمام وأديت معه الصلاة أليست هي النية؟ نية إيه؟ أصلا أنت بتسألني كيف تعقد؟ هي لا تعقد نطقا، وإنما تعقد بالقلب، لأن محلها القلب، لأن محلها القلب. فلا يلزم أن تقول مثلا نويت أصلي العشاء في المسجد الفلاني الساعة الفلانية خلف الإمام الفلاني ختاك وغير ذلك من المنشط الطويل العريض الذي يقوله إيه الناس. هل يجوز للعاقد أن يقبل ويضم زوجته قبل البناء؟ وإن كان لا يجوز فما الذي يجوز له؟ على يتحال الأخ عبد المنعم إبراهيم، تعرفونه؟ صنف كتابا لطيفا في هذه الحقوق اسمه الإيجاز الإتحاف، الإتحاف، ودفع إلي بنسخة منه يوم الجمعة الماضية، وكتاب لطيف إن شاء الله فيه من الفوائد والأحكام شيء الكثير، والذي يلزم كل عاقد على اعتبار يعرف ما له وما عليه. نرجع لأصل السؤال، وهو أنه هل يجوز له أن يضم ويقبل؟ إذا كانت الجواب، إذا كان الإجابة بالإجاب أي نعم، فإنه يخشى على ما هو أبعد من ذلك، فينبغي لكل عاقد أن يحترم نفسه، ها؟ وأن يصبر على حرقة الشوق مدة العقد، مدة العقد، حتى يدخل بشيء من الحب والألف والشوق إلى امرأته بعد البناء. لأن الذي يقبل ويحضن وغير ذلك، خاصة إذا طالت مدة العقد، فإنه يفطر شيئا فشيئا حتى إذا أتى موعد العقد فلا حاجة له فيها. في الغالب يعني هذا بيتم. وهب أن هذا كان جائزا ولكنه أدى إلى جماعها، وغالبا الإنسان وهو شاب لم يسبق له الزواج لا يأمن على نفسه. عائشة رضي الله عنها في غير ما حديث تقول: فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبلني وهو صائم ويخرج إلى الصلاة فيصلي ولا يتوضأ، يعني بوضوئه الأول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه وأيكم
تخاطب الصحابة: أيكم أملك لربه أي لحاجته وشهوته؟ إن أحد منكم لا يستطيع ذلك، فأيكم يملك ذلك؟ إذا كان هذا الخطاب للصحابة فهو من باب أولى أن يكون لشباب اليوم، ها؟ الذي يتقد نارا وشوقا إلى معاشرة النساء. فإذا علم أن المعقود عليها حلال له في الاستمتاع بها ظاهرا، ربما أدى به إلى الوقاع بها باطنا. وأكثر من حالة في واقع الإخوة أن أخا لما علم أن ذلك له مباح فعل، فلما فعل استنكف جدا أن تكون هذه امرأته، وقال: هذه المرأة ليست شريفة، ولو كانت شريفة لدفعتني ومنعتني. فلما فعلت ذلك هذا يدل على أنها مكنت من نفسها غيري، فلا مانع أن تمكن الغير منها بعد البناء. ولعب الفأر بعبايته أو برأسه، واستقر أمره على أن يطلق. وبالفعل أعرف أكثر من 10 حالات على هذا النحو وقع بينهم الطلاق. لا بد أن تنظر للعرف، فكيف ينظر أهل الحي لهذه المرأة؟ هل ينظرون إليها على أنها زانية أم أنها شريفة وأن زوجها هو الذي أتاها؟ سينظر المجتمع الجاهل على أن هذه المرأة زانية، على أنها زانية، فضلا عن ظاهر النصوص القرآن والسنة أنه توجد فروق كثيرة بين المعقود عليها وبين المدخول بها، من جهة الحقوق، من جهة الميراث، من جهة العدة، وغير ذلك من سائر الحقوق التي بين الزوجين. أسأل الله تعالى أن يتقبل منه ومنكم صالح الأعمال والأقوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد.